في حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. محادثات روسية إريترية حول تطوير التعاون العسكري التقني في ميناء مصوع الإريتري على البحر الأحمر. السفارة الروسية في إريتريا قالت إن الجانبين تبادلا وجهات النظر والمقترحات بشأن تطوير التعاون في هذه المجالات، وحدد المزيد من خطوات التعاون. الرئيس الإريتري أسياس فورقي رافق نائب القائد العام للقوات البحرية الروسية الأدميرال فلاديمير كاستونوف خلال زيارة للفرقات الروسية المارشال شابوشنيكوف الراسية في ميناء مصوع كجزء من جدول الأعمال المخصص للذكرى 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وإريتريا. ودخلت الفرقاطة ميناء إريتريا في 28 من مارس، وأعلن قسم دعم المعلومات لأصول المحيط الهادئ أن زيارة الفرقاطة تعتبر أول زيارة لسفينة روسية إلى هذا البلد في تاريخ روسيا المعاصر. فما القراءة السياسية والاستراتيجية لهذا التعاون، وكيف ينعكس على علاقة البلدين وتطويرها في مجالات متعددة؟ في هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الدكتور آصف ملحم، مدير مركز جي اس ام للأبحاث والدراسات. أهلا بك دكتور معنا في هذه الحلقة من مساحة حرة. بداية، ما الأهمية العسكرية لمحادثات تطوير التعاون بين روسيا وإريتريا في ميناء مصوع على البحر الأحمر؟
تحياتي لكم وللسادة المستمعين. سيدي اسمح لي أولا يعني أن أذكر بعض التواريخ الهامة التي قد تفيدنا في هذا المجال. يعني وزير خارجية الروسي زار إريتريا في شهر يناير في عام 2023، وتمت مناقشة الآليات اللازمة لتطوير العلاقات بين البلدين. الرئيس الإريتري نفسه أسياس أفورقي زار روسيا في الأول من يونيو، والتقى الرئيس بوتين، وهي الزيارة الأولى لزعيم إريتري إلى روسيا منذ الاستقلال. وسبقت هذه الزيارة إلى روسيا زيارة أخرى إلى بكين في منتصف مايو من نفس العام، وتمت اقتراح العديد من الآليات لتطوير العلاقات بين البلدين. فيما يتعلق تحديدا بميناء مصوع، في الواقع تحاول روسيا تطوير علاقاتها بشكل عام مع القارة الإفريقية، وإريتريا نفسها تشكل بوابة صحة التسمية لروسيا على كل شرق إفريقيا. ولذلك أعتقد أن البحث عن مكان لروسيا لأساطيلها وقواتها البحرية في منتهى الأهمية. فهي يعني تحاول تطوير علاقاتها في هذا الموضوع مع الجزائر، مع مصر، مع معظم الدول الإفريقية، لكي تقوم بتطوير علاقاتها بشكل عام مع القارة الإفريقية. طبعا هذا يدل على أن هناك تزاحم ما بين الدول الكبرى على القارة الإفريقية نفسها.
دكتور، ما دلالة الخطوة في هذا التوقيت في ظل ما يجري من تطورات في إفريقيا والبحر الأحمر؟
سيدي نعم، البحر الأحمر تحديدا والمنطقة العربية عموما والمنطقة الإفريقية هي منطقة حيوية واستراتيجية لجميع القوى العظمى. لذلك وجود روسيا في هذه المنطقة سيخلق حالة من التوازن بالقوة بين جميع مع القوى الغربية الموجودة في تلك المنطقة. روسيا والصين تحديدا تقدم يعني إن صح التسمية نموذجا جديدا للتعاون مع أفريقيا، مختلف جذريا عن النموذج التي قدمته للعقول الطويلة الدول الغربية وتحديدا أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذه الزيارة جاءت يعني للاحتفال بمناسبة مرور 30 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكان نائب قائد الأسطول البحري الروسي الأدميرال فلاديمير كاستانوف، والتقاه أيضا قائد هيئة أركان إريتريا فيليبوس ولديوهانس، وزاروا الفرقاطة الروسية المسمات مارشال شابوشنيكوف التي ترسو في الواقع في ميناء مصوع. لذلك أعتقد أن هذه الزيارة تأتي في توقيت، وهذا الطور يأتي في توقيت حقيقة في غاية الأهمية للشرق الأوسط عموما وللقارة الإفريقية بشكل عام، وخاصة أن نلاحظ أن هذه الاندفاع الأمريكي التي استغلت أحداث غزة تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إعادة موضعها من جديد في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لذلك نلاحظ هذا التطور الروسي وهذا يعني الاندفاع الروسي صح التسمية باتجاه إفريقيا تأتي في هذا السياق تحديدا، لأن يعني التمدد الأمريكي في هذه المنطقة الغاية منه هو إبعاد روسيا والصين عن هذه المنطقة.
كيف لهذه الخطوة أن تعزز من التعاون الروسي مع بلدان إفريقية أخرى في تلك المنطقة؟
بالتأكيد سيدي، البحر الأحمر مطلع على العديد من الدول وأهمها مصر، ويعني إريتريا أيضا لها سواحل طويلة مع البحر الأحمر. لذلك أعتقد يعني يجب أن هناك نوع من التوافق وكأنه روسي صيني. الصين تستطيع أن تقدم في المجال الاقتصادي الكثير من عندها، طبعا الصين عندها إمكانات اقتصادية واسعة وستطيع بناء علاقات اقتصادية ممتازة مع معظم القارة الإفريقية. فالقارة الإفريقية تتمتع يعني بموارد وثروات هائلة للغاية. بالمقارنة روسيا تقدم علاقات إن صح التسمية عسكرية فنية، وهي أكبر من الصين في هذا الأمر. لذلك أعتقد أن وجود هاتان الدولتان في إفريقيا سينعكس بالخير على كامل القارة الإفريقية. يعني الاقتصاد والقوة العسكرية لابد أن تتواجدان في هذه المنطقة لحماية أولا مصالح روسيا والصين في تلك المنطقة، ولحماية القارة الإفريقية نفسها، لأن القارة الإفريقية تعاني من الصراعات الداخلية والمشاكل والجريمة المنظمة. والدول الغربية بدلا أن تساعد القارة الإفريقية على الخروج من هذه الصراعات تستغل هذه الصراعات لتعميق تواجدها وسرقة القارة الإفريقية. لذلك حقيقة وجود روسيا والصين في هذه المنطقة من العالم سينعكس بالخير على القارة الإفريقية بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية على مصالح روسيا والصين في تلك المنطقة.
دكتور، ما المرتكزات التي ستبنى عليها سبل تطوير التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة؟
سيدي، القارة الإفريقية كما ذكرت منذ قليل أهم مشاكلها هي الإرهاب والجريمة المنظمة والصراعات الداخلية. وهذه الصراعات عموما، نحن النموذج الغربي عادة يدخل عبر هذه الصراعات لكي يحصل مكاسب يعني مستغلة لهذه الصراعات. بالمقارنة روسيا والصين تقدمان نموذجا مختلفا. لذلك أعتقد هناك الكثير من المرتكزات يعني في الواقع. والعلاقات الإفريقية الروسية كعلاقات تاريخية ومتطورة للغاية، حتى لدرجة يعني يقال في روسيا هنا أن الشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين أصوله من أثيوبيا أصلا، وله شعر جميل في ذلك لو تسمح لي بقراءته سريعا. تحت سماء إفريقيا تتنفس الصعداء روسيا الباردة القاسية، حيث عانيت حيث أحببت أين دفنت قلبي. يعني هذا الموضوع حتى الأفارقة يقولون أن ألكسندر بوشكين هو في الواقع شاعر إفريقي وليس شاعر روسي. لذلك هناك الكثير يعني على مستوى الثقافة، على مستوى الاقتصاد، على مستوى التعاون العسكري، كل هذا متوفر. وروسيا بحاجة هذه القارة والقارة الإفريقية بحاجة روسيا. لذلك أعتقد أن هذه الخطوة تأتي في سياق صحيح، وخاصة في ظل هذه الظروف الدولية التي يمكن تسميتها بأنها مخاض ولادة نظام دولي جديد.
من هي الدول التي تتطلع روسيا لتعزيز علاقتها معها في تلك المنطقة؟
سيدي، روسيا عقدت منتديين، المنتدى الأول كان في سوتشي وإفريقيا روسيا وقمة أيضا مرافقة لهما، والمنتدى الثاني انعقد العام الماضي في مدينة سان بطرسبورغ، ومعظم القادة الأفارقة كانوا موجودين في تلك المنتديات وتلك القمم، والجميع كان حريص حقيقة على تطوير علاقته مع القارة الإفريقية. معظم أنا لاحظت، أنا كنت حاضرا في تلك المنتديات ولاحظت هناك يعني نوع من القبول ونوع من الترحيب عند جميع الدول الإفريقية لوجود روسيا والصين في هذه القارة. لذلك الحقيقة المشتركات والمصالح كثيرة جدا، وأعتقد أن روسيا قادرة على تطوير علاقاتها مع معظم الدول الإفريقية والعربية. يعني الآن تبني روسيا على سبيل المثال محطة الضبعة في مصر، ونحن نعلم العلاقات المصرية الروسية تتطور بشكل كبير. الجزائر علاقاتها أيضا متطورة جدا مع روسيا. ليبيا أيضا علاقات متطورة جدا. معظم الدول الإفريقية تقريبا تنحو هذا النحو، تريد أن تمتن علاقاتها مع روسيا لأنها ملت من هذا النموذج الغربي المستغل لخيرات القارة الإفريقية. لأن نعلم جيدا حجم الأموال التي تخرج من إفريقيا باتجاه البنوك الغربية أكثر من حجم الأموال التي تدخل إلى القارة الإفريقية. لذلك معظم الدول الإفريقية أعتقد أنها ترحب بهذا التعاون وهذا التطور.
دكتور آصف، ما هي المجالات التي تفكر فيها روسيا لتعزيز التعاون فيها مع حكومة البلدان الإفريقية؟
أهم المجالات هو الاستثمارات في مجال الثروات الباطنية. يعني نحن نعلم هناك الكثير من الشركات التي بنت يعني الكثير من المصانع في إفريقيا تقوم بالاستثمارات كبيرة جدا في هذه القارة. يعني كما قلت منذ قليل هناك الكثير من الموارد، اليورانيوم على سبيل المثال هو أهم الموارد الموجودة في إفريقيا. اليورانيوم نفسه تقدمه القارة الإفريقية إلى فرنسا نفسها، هذا اليورانيوم يذهب إلى 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 روسيا، يتم تخصيبه في روسيا ومن ثم يقدم إلى أوروبا. يعني الثروات الباطنية، الذهب، اليورانيوم، الألمنيوم، هناك الكثير من الموارد والزراعة أيضا، الزراعة متطورة. إفريقيا يعني السودان على سبيل المثال يعتبر سلة العالم تقريبا، لذلك هذه المجالات جميعها قابلة تطور في إفريقيا، وهذا سيعود بالخير بالتأكيد على إفريقيا وروسيا بالتأكيد.
بعد الثقة التي حققتها روسيا في كثير من البلدان الإفريقية المبنية على تبادل المنفعة، ما هي خطواتها القادمة في مناطق جنوب القارة الإفريقية؟
سيدي الآن كما نعلم جميعا يعني روسيا وسعت منظومة بريكس، منظومة بريكس يعني أصبح تضم عندنا مصر وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، وهذا تطور كبير يعني بالنسبة لهذه المنظومة بشكل عام، طبعا بالإضافة إلى السعودية والإمارات وإيران. وأعتقد يعني في الفترة المقبلة سنجد توسعا أكبر للنفوذ الروسي والصيني في إفريقيا مقابل يعني انهيار وتراجع في النفوذ الأوروبي. نحن لاحظنا جميعا الانقلابات العسكرية التي حدثت في إفريقيا والتي نادت جميعها بطرد القوات الفرنسية من بلدانها مقابل ترحيب كبير لوجود القوات الروسية، لأن العمل العسكري والعمل الاقتصادي يحتاج إلى عمل جاد وعمل مخلص حتى ينقذ هذه القارة. هذه القارة بحاجة للاستثمارات، بحاجة إلى الكثير من الدعم والعمل، وهذا ما تقدمه روسيا والصين مقارنة مع الدول الغربية.
شكرا جزيلا لك دكتور آصف ملحم، مدير مركز GSM للأبحاث والدراسات، كنت معنا من موسكو. من لندن ينضم إلينا الأستاذ عبد الرحمن سيد، المحلل السياسي الأريتري المختص في شؤون القرن الإفريقي. أهلا بك سيد الكريم. بداية، ما أهمية هذه المحادثات الروسية الأريترية في هذا التوقيت؟
نعم، هي تأتي تعزيزا للعلاقات الأريترية الروسية التي بدأت يعني تتطور من حين لآخر، والآن مع العلاقات العسكرية بالذات في شؤون البحر الأحمر لها معنى استراتيجي وسياسي وكذلك دبلوماسي. الاستراتيجي هو طبعا منطقة البحر الأحمر تعتبر ممر مائي مهم للعالم وللتجارة العالمية، ومؤخرا ظهرت إشكالات في هذه المنطقة وتحديدا في منطقة باب المندب، المدخل الجنوبي البحر الأحمر، ولهذا أصبح لهذه المنطقة أهمية استراتيجية قصوى للعالم ككل. فهناك يعني تواجد أمريكي وفرنسي في جيبوتي وفي خليج عدن لمراقبة الملاحة البحرية، ودول أخرى أيضا مثل الصين والهند لها قواعد عسكرية في جيبوتي القريبة من باب المندب بالإضافة إلى إريتريا. فتواجد الروسي في البحر الأحمر وفي إريتريا والعلاقات الروسية الإريترية لها هذا البعد الاستراتيجي اللي هو تأمين المصالح الروسية في هذه المنطقة الحيوية. سياسيا هناك طبعا تقارب بين الدولتين، لا سيما في العلاقات الدولية والأمور التي تتعلق بالمواقف المشتركة فيما يتعلق في مواجهة ما يعني يسمى بالهيمنة الغربية على الشؤون العالمية. كذلك هناك بعد دبلوماسي، هناك تعاون يبدو دبلوماسي بين إريتريا وروسيا في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأوكرانيا والتصويت ضد أي يعني قرارات لمجلس الأمن أو للأمم المتحدة ضد روسيا. فهنا أيضا في بعد دبلوماسي، وهذه الأيام تحتفل الدولتان بمرور 30 عاما على قيام علاقات دبلوماسية بين إريتريا وروسيا التي بدأت في العام 1900 1994.
كيف يستفيد الجانب الإريتري من التعاون مع روسيا في المجالات المختلفة؟
هناك طبعا إريتريا كانت تعاني من عزلة دبلوماسية وسياسية واقتصادية لأعوام يعني كثيرة، تقريبا فوق 20 عاما مضت، ولهذا كانت تحتاج إلى حليف قوي، فيبدو أنها قد وجدت هذا الحليف في روسيا. فهذا المصلحة الأولى أن إريتريا تخرج من العزلة الدولية لبناء علاقات مع روسيا وكذلك مع الصين وربما دول أخرى. الجانب الآخر، إريتريا لا زالت يعني دولة ناشئة، وبالتالي تحتاج إلى خبرات روسية في تطوير يعني جيشها وتحديدا القوات البحرية الإريترية. يمكن أن تستفيد من أي دعم روسي في المجالات التقنية وكذلك المعدات والاعتاد العسكري. دبلوماسيا هناك أيضا يكون تعاون بين الدولتين، ولا سيما لأن روسيا لها حق الفيتو في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، فيمكن أن تعين إريتريا من خلال استغلال هذا الفيتو. واقتصاديا أيضا هناك حصل تطور في التبادل التجاري بين إريتريا وروسيا. الآن التقارير الأخيرة تشير إلى وصول هذا يعني التبادل إلى نحو 15 مليون دولار سنويا وفي طور التطور. فلهذا في إريتريا فعلا مصالح وفوائد كثيرة تجنيها من خلال علاقاتها بروسيا.
أستاذ عبد الرحمن، يعني ما هي المجالات الأخرى التي تحتاج فيها إريتريا تعزيز التعاون مع موسكو؟
إريتريا تحتاج إلى حليف قوي تتكي عليه في مواجهة ربما التحديات الأقليمية المتمثلة بالتهديدات التي تأتي من إثيوبيا، والتي تسعى للحصول على منافذ بحرية، وإنما ليس فقط المنافذ وإنما امتلاك هذه المنافذ لصالحها. هذا طبعا يهدد ليس فقط إريتريا ولكن كل الدول المجاورة لإثيوبيا الحديثة والمطل على البحر مثل الصومال وجيبوتي. جيبوتي طبعا تعتبر حاليا محمية من قبل الفرنسيين، وكذلك فيها قواعد لأمريكا ودول أخرى، فبالتالي ربما لا تتشجع إثيوبيا يعني الدخول في أي إشكال عسكري مع جيبوتي. ولكن الصومال هي أكثر دولة ربما تكون مهددة لوجود ضعف في هذه الدولة بعد تقريبا 30 عام من الحرب الأهلية. لكن الصومال أيضا تحالفات مع تركيا ومع دول أخرى، ربما تجد الحليف للدفاع عن سيادتها أمام إثيوبيا. لكن لإريتريا لا توجد يعني أي تحالفات قوية حتى الآن إلا ما ظهر مؤخرا مع روسيا. فلهذا هناك فعلا إريتريا تستفيد كثيرا أيضا في الجانب الدفاعي. كما ذكرت أيضا هناك يعني عقوبات دولية على إريتريا منذ 2009، وهذه العقوبات قد تتجدد من حين لآخر، ولهذا تحتاج إريتريا أيضا إلى دعم قوي دبلوماسي روسي وكذلك اقتصادي وعسكري الذي تحتاج إليه إريتريا دوما.
كانت هناك زيارات متبادلة خلال الأشهر الماضية بين روسيا وإريتريا، إضافة للمباحثات الأخيرة، ما الانعكاسات السياسية على البلاد على المستوى الإقليمي والدولي؟
على البلاد قد يأتي كمؤشر رئيسي بأن إريتريا بدأت تخرج عن العزلة الدولية وأصبح لها حليف قوي، بالإضافة إلى إرسال رسائل قوية لكل من إثيوبيا وأي دولة أخرى تحاول أن تعتدي على إريتريا بأن لها حليف قوي يمكن أن يأتي للدفاع عنها أو كمان للتعاون معها في مجالات الدفاع. دوليا كذلك هناك رسائل قوية للغرب بأن لإريتريا خيارات أخرى في حال الغرب سد الباب على وجه إريتريا كما فعل في 20 عام مضت. ويبدو أن هذه الرسالة قد وصلت بالفعل إلى الدوائر الغربية، وهناك نوع من المراقبة الحريصة على هذا التطور في العلاقات الروسية الإريترية. ولاحظنا أيضا مؤخرا في شهر نوفمبر الماضي بأن أمريكا أصدرت يعني دراسة أو يعني مؤشرات للسياسة نحو إريتريا تتسم بالكثير من الإيجابية وتدعو للتعامل مع إريتريا بتعامل إيجابي والإقرار بأن إريتريا تعتبر حاليا هي أكثر دولة مستقرة بالمقارنة مع دول أخرى في منطقة القرن الأفريقي. فيبدو أن هذه العلاقة القوية بين روسيا وإريتريا والمؤشرات والرسائل التي بعثتها إلى كل الدوائر الإقليمية والغربية بدأت يعني كلها، والآن هناك مساحة حساسة لبناء علاقات ربما مع إريتريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، علاقات إيجابية وتوسيع السفارة الأمريكية في أسمرة وأمور كهذه يعني. فهذه هي الفوائد التي يمكن ذكرها في الوقت الحاضر.
ما دلالة حرص دول إفريقيا على تعزيز تعاونها الاقتصادي والعسكري مع روسيا؟
الدول الإفريقية بمجملها تعاني من يعني هيمنة اقتصادية للدول التي كانت تستعمرها في الماضي وعلى رأسها فرنسا ودول أخرى. كذلك هناك معاناة في أفريقيا من قبل يعني الحصار الاقتصادي واعتماد سياسة العون يعني العون الإنساني بين قوسين بالنسبة للغرب نحو أفريقيا. فيبدو الآن هناك توجه للتحرر من هذه القبضة السياسية التي عانى منها الأفارقة لعقود من الزمن، ولهذا السبب تجد كثير من الدول مثل مالي وبوركينا فاسو وغيرها تتجه نحو الشرق ونحو روسيا الاتحادية كبديل ليس فقط يعني للهيمنة الغربية وما تعانيه من هذه الهيمنة هذه الدول، ولكن أيضا كحليف قوي في النواحي الاقتصادية والعسكرية تحديدا. فوجود الآن كأننا نحن ندخل في عالم متعدد الأقطاب، فيبدو الأفارقة الآن يحاولون التموضع في هذا العالم الجديد من خلال إيجاد خيارات وبدائل للسياسات والعلاقات الغربية تجاه أفريقيا.
شكرا جزيلا لك السيد عبد الرحمن سيد المحلل السياسي الإريتري المختص في شؤون القرن الإفريقي، كنت معنا من لندن. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور نور ندى الأستاذ الزائر في جامعة التمويل بموسكو. أهلا بك دكتور. على ضوء التعاون الروسي في كثير من المجالات مع دول القارة الإفريقية، إلى أي مدى يعزز ذلك وجود موسكو في القارة في الشق الاقتصادي؟
في الفترة الأخيرة هناك نشاط ملحوظ للدبلوماسية الروسية وللتواجد الروسي في القارة الإفريقية، خاصة مع الدور النشط للدبلوماسية الشعبية الروسية في أفريقيا وفي قارات كثيرة من العالم. القارة الأفريقية فجأة استيقظت على حقيقة مؤلمة أنها قد حصلت على الاستقلال السياسي ولكنها لم تحصل على الاستقلال الاقتصادي. أدركت بعض الدول الأفريقية وخاصة في وسط وغرب أفريقيا أنها رغم حصولها على الاستقلال السياسي وحصولها على يعني دولة مستقلة إلا أن سيطرتها على مواردها الاقتصادية منعدمة، تكاد تكون منعدمة تماما. وهذا ما يفسر الغضب الأفريقي على الوجود الفرنسي في النيجر وفي غانا وفي بعض بلدان غرب أفريقيا، بل الأمر الذي أدى إلى طرد القوات الفرنسية ورفض الوجود الأمريكي في كثير من دول القارة الأفريقية مع ترحيب واضح الدكتور الروسي الذي لا يحمل أي إرث استعماري والذي يمتلك تاريخ من المساعدات والدعم للقارة الأفريقية وبناؤه لكثير من قواعد الصناعة الوطنية في أفريقيا. وعشان كده ليس غريبا أن في كثير من المظاهرات الأفريقية ارتفعت العلامة الروسية وارتفع اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أعتقد أن الأفارقة قد أدركوا أخيرا أن الروس يمثلون صديقا حقيقيا يضيف قيمة حقيقية لأفريقيا ولا يستغل أفريقيا كما قام الغرب الاستعماري بهذا الدور عبر سنوات طويلة. أفريقيا من أغنى قارات العالم ومع ذلك هي من أفقر قارات العالم، وهذا تناقض غريب جدا، يعني الغنى والفقر في نفس الوقت. قارة تمتلك موارد اقتصادية ضخمة وعملاقة وفي نفس الوقت لا تسيطر عليها، وفي نفس الوقت تعيش الفقر والجوع والجهل، هذا الثلاثي المدمر للقارة الأفريقية. أعتقد أن القارة الأفريقية الآن من خلال مجموعة من القادة الشبان، أعتقد أن هناك صحوة حقيقية تتم الآن داخل القارة الأفريقية، وهناك أصوات تطالب بالسيطرة الكاملة على موارد وثروات هذه القارة، الغنية والفقيرة في نفس الوقت.
الاستثمار الروسي مع الحكومات الأفريقية كيف يمكن تطويره خلال المرحلة القادمة؟
الروس يمتلكون إمكانيات ضخمة جدا. أفريقيا تحتاج إلى بنية تحتية، أفريقيا تحتاج إلى مراكز تعليمية، مراكز علمية، أفريقيا تحتاج إلى ثورة صناعية وزراعية، أفريقيا تحتاج إلى الربط ما بين المناجم ومصادر الطاقة الأفريقية وما بين التصنيع، يعني فكرة أن تتحول هذه القارة من مجرد مصدر للمناجم والمعادن النفيسة إلى مصنع لها، وهذا الأمر يساوي تقريبا يعني نقلة نوعية للقارة الأفريقية. ويمكن الذي يعني المرصود خلال الفترة اللي فاتت حالة الزار التي تنتاب تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون بتؤكد حالة الزوار ضد روسيا. أنا أعتقد أن السبب الرئيسي هو الفشل الفرنسي في أفريقيا والنجاح المنقطع النظير للدبلوماسية الروسية في أفريقيا. أفريقيا بتستقبل الاستثمارات وتستقبل الدور الروسي بترحاب شديد، خاصة أن في الذاكرة الأفريقية لا توجد أي معاناة أو أي سلبيات للدور الروسي في هذه القارة، بالعكس هناك إيجابيات وهناك دور يعني إيجابي في دعم ثورات التحرر وفي دعم مشاريع البنية التحتية في كثير من البلدان بدءا من مصر والجزائر وحتى جنوب أفريقيا وإثيوبيا والنيجر وساحل العاج. هناك في دور روسي واضح في هذه المنطقة، وأعتقد هناك ترحيب أفريقي بهذا الدور.
وبرأيك دكتور، هل توجد أي معوقات أمام تعزيز شكل ونوع التعاون مع أفريقيا؟
هناك معوقات إدارية، هناك معوقات سياسية، وهناك معوقات يعني لوجستية. يعني المعوقات الإدارية أن التمثيل التجاري الروسي بالخارج أعتقد أنه غير مؤهل تماما لهذا الدور، وأعتقد على الحكومة الروسية أنها تطور تمثيلها التجاري في الخارج، وخاصة أن التمثيل التجاري الروسي في الخارج أعتقد أنه إما تقادم إما مطورش نفسه إما يعني عجز يعني كبر. ده على المستوى الإداري. على المستوى اللوجستي هناك يعني معوق كبير أوي أمام الروس في أفريقيا وهو اللغة. أفريقيا معظمها تتحدث باللغة الفرنسية، وأعتقد أن في نقص شديد. أعتقد أن الروس يحتاجوا أن هم إما يلاقوا وسيط محلي في أفريقيا يتعاملون معه، إما أن يطوروا القدرات اللغوية للكوادر الروسية، وأعتقد أن دي نقطة مهمة جدا. على المستوى السياسي أعتقد أن التجمعات الاجتماعية الأفريقية التي ارتبطت بالاستعمار سوف تعيق الدور الروسي، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام نمو وازدهار الدور الروسي في أفريقيا. إحنا أمام ثلاث معوقات: معوق إداري، معوق لوجستي، معوق يعني مرتبط بالدور السياسي. إلى جانب يعني خطوط الملاحة الروسية ضعيفة إلى أفريقيا، خطوط الطيران الروسية ضعيفة إلى أفريقيا، أعتقد أن روسيا محتاجة أنها تطور خطوط الملاحة بتاعتها، ومحتاجة أنها تطور خطوط الطيران بتاعتها بحيث تمتد إلى العمق الأفريقي. إلى جانب الربط ما بين البنوك الأفريقية والبنوك الروسية، أعتقد أن مسألة مهمة جدا مع الواقع الأفريقي. أعتقد لو روس قدروا يعملوا ده، وأعتقد أن روس جديين، وأعتقد أن في جهود روسية يعني لحل هذه البادلة، أنا أعتقد أن الروس ينتظرهم مستقبل واعي في أفريقيا. أفريقيا قارة بكر، قارة غنية لم تستثمر بعد، وأعتقد ولهذا عدم استثمارها بعد ولكونها دولة غنية بنرى هذا الصراع المحموم بين القوى العالمية من أجل حجز مكان لهم في أفريقيا.
شكرا جزيلا لك دكتور نور ندى، الأستاذ الزائر في جامعة التمويل بموسكو، كنت معنا من القاهرة. كما نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.